طيب، أما التدبير فكذلك، الذي هو المعنى الثالث الربوبية التدبير. فالتدبير أيضا يكون لغير الله، لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا. فالإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقضي به الشرع. لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه، يمشيها مع الوحل، يمشيها على النار وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز، فهو ناقص. لو أراد أن يرسل عليها شواظا من نار يملك؟ ها؟ ما يملك، لكن الله عز وجل يملك، يملك هذا كله، أليس كذلك؟ ولا معارض له. المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق إيش؟ والملك والتدبير. ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك. فالإنسان قد يخلق، يقال أنه خلق ويقال أنه ملك ويقال دبر، لكنه كما سمعتم ناقص. طيب، قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا الرب عز وجل، لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب. قال فاعبدوا، ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي بسبب كونه ربا اعبدوه. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية، فيقول أنى يصرفون، أنى تصرفون، أنى يؤفكون، وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره. فنقول مثلا للمشرك ألست تؤمن بالله؟ سيقول بلى. أنه الخالق؟ بلى. أنه المالك؟ بلى. أنه المدبر؟ بلى. أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر؟ بلى. أم بذا كله، إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد. عابد، عابد مربوب، هو عبد مربوب الله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال فاعبدوا، فالفاء إذن عاطفة تفيد السببية، أي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فأصلها الذل، لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم، ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين، المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. طيب، والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى، العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا. ما هو الذي ذكرنا؟ التذلل لله مع المحبة والتعظيم. وتطلق أحيانا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحينئذ نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلا عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحيانا تطلق على الفعل وأحيانا تطلق على المفعول. على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله. قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل مثل من قوله فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له، صراط مستقيم أي طريق. ولا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال، السعة والاعتدال، لأنه مأخوذ من الصرط وهو الابتلاء بسرعة، وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة. والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة، لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش؟ رويدا رويدا ببطء. وغير المستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء، سواء كان مستقيم، سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول، فإنه إذا كان صاعدا نازلا أتعب السالك ولا لا؟ فإذا قدرنا مثلا أن جبلا طوله 50 متر وعرضه 50 متر، كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر؟ لا، صعده الإنسان صعده، لا 150 عرضه 50 وطوله 50 في السماء ارتفاعه، إذا صار 150، الصعود 50 والنزول 50 والمسطح 50. فإذا كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. وهكذا أيضا الصراط إذا قدرنا أن الغاية تصل إليها بالطريق المستقيم في 30 متر، وهذا فيه تعريج، كل تعريجة 10 أمتار وفيه 10 تعريج، كم تصل إلى غاية المتر؟ بمئة. فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، وهو مأخوذ من الصرط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عندكم في الأكل، نعم، أعطيته لقمة وحطها فمه على طول بلعه بلعه، وش يقول؟ يقول زرقة، نعم نعم. طيب مستقيم يعني لا اعوجاج فيه. ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما تقول هو رجل الرجل، رجل الرجل، كيف رجل الرجل؟ ايش معنى رجل الرجل؟ يعني جامع لمعاني الرجولة. كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق، هذا صراط مستقيم. قال الله تعالى فلما أحس، خلاص الفوائد أي. طيب أحسن ناخذ الفوائد لجماعة الطول من طيب. قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، في هذه الآية من الفوائد تعظيم شأن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة، لأن قلنا إذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر إذ قال، ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله اصطفاك إلى آخر، ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخر. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها، لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون، بل من أوحي إليه بشرع، وهي لم يوحي إليها بشرع، فالأمر ليس بصريح. ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا وإلا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فإنهم هم الذين انتخبوها وولوها، فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يدها؟ صحيح أن امرأة تكون عالمة تكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد. فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء، يقول إن الله اصطفاك أي اختارك اختيارا لم يشاركها فيها أحد، لم يشاركها فيه أحد، لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال، فهذا نوع من الاصطفاء. ومن فوائد الآية الكريمة براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك.